بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، تقدم معنا في درسنا الماضي أن حد الزنا له حالان: الحالة الأولى أن يكون الزاني محصنا، وتقدم الكلام على ضابط ذلك، أي ضابط المحصن، وكذلك تقدم الكلام على حد المحصن. والحال الثاني أن يكون الزنا وقع من غير المحصن، وهو درسنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. ثانيا، الزاني غير المحصن، وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن، بمعنى إما أنه لم يتزوج أصلا، أو أنه تزوج ولكن لم يدخل بأهله فلم يطأ أهله، أو أنه لم يكن بالغا ولا عاقلا ولا كذلك حرا. حده إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام. وتغريب الزاني نفيه وإبعاده عن وطنه. طيب، هذا هو حد الزاني إذا كان غير محصن، أنه يجلد 100 ذكرا كان أو أنثى يجلد 100 جلدة. وكذلك يغرب بمعنى ينفى من بلده، يغرب ينفى من بلده. ومسألة جلد الزاني غير المحصن 100 جلدة هذا محل اتفاق بين العلماء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما في الآية المذكورة بين أيدينا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والسنة كما في الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه، وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة العسيف الذي زنى بامرأة سيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بحكم الله، أو قال بكتاب الله، على ولدك الجلد 100 وتغريب عام. وكان يعني القصة أن رجلا استأجر أجيرا شاب، فوقع ذلك الأجير بامرأة ذلك الرجل، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهم بكتاب الله جل وعلا، وأن العسيف أي الأجير عليه حد وهو 100 جلدة كما هو نص القرآن، وزيادة أن عليه كذلك تغريب عام. ومعنى تغريب عام أي أن ينفى من بلده، أن ينفى من بلده. وتغريب العام وقع فيه شيء من الخلاف، الجمهور على أن تغريب العام هذا من الحد، هذا من الحد، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من الحد، وإنما هو اجتهاد يرجع إلى الحاكم، إن رأى النفي نفى وإن رأى ألا ينفي فله ذلك، فجعل مسألة النفي أو التغريب أمر اجتهادي كأنه تعزير، كأنه من التعزيرات التي ترجع إلى الحاكم والسلطان، إن رأى ذلك فعل وإن لم يرى ذلك فالأمر إليه. وظاهر النصوص تدل على قول الجمهور، ظواهر النصوص تدل على قول الجمهور، ولا سيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، ثم قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فدل هذا على أن هذا حكم الله، على أن هذا حكم الله جل وعلا، ليس هو حكم عائد إلى اجتهاد الحاكم، ليس هو حكم عائد إلى اجتهاد، ليس هو حكم عائد إلى اجتهاد الحاكم، وإنما هو حكم حكم به ربنا جل وعلا، وهو من الحد، من حد الزاني إذا لم يكن محصنا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لتطبيق هذا الشر أو لتطبيق هذا أي الأمر وهو التغريب، اشترطوا ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، ألا يترتب مفسدة أعظم، بمعنى أنه إذا نفي إلى بلدة أخرى فترتب على ذلك أو ظن راجحا أو تيقن بأن ذلك الزاني أو تلك الزانية إذا انتقلت أو نقل بها إلى بلد أخرى تغريبا أدى ذلك إلى فساد أعظم أعرض وما شابه ذلك، فالأولى أن ينتقل إلى معنى يكون فيه معنى التغريب. لذا ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى في حالة تعسر ذلك أو حصول مظنة الشر الأعظم أنه يكتفى في مسألة التغريب بالحبس، يكتفى في مسألة أو بمسألة التغريب بالحبس، بمعنى أن الحبس يقوم مقامه، وذلك نظرا إلى العلة والحكمة التي لأجلها شرع التغريب. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التغريب شرع لحكم عظيمة، منها مباعدة من وقع في تلك الفاحشة عن مكان تلك الفاحشة، وذلك أجدر بأن يبتعد عنها وأن يخلص منها قلبه وينفر منها قلبه، إلى جانب ما يحصل له من معنى التأديب والزجر بذلك النفي والتغريب، لأنه إذا انتفى بعد عن أعين الناس الذي قد علموا بأنه زاني أو علموا بأنها زانية، والذين قد شهدوا الجلد، لأن الله جل وعلا اشترط فيه أو أخبر في جلد الزاني أو الزانية أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فكونهم أو كون الزاني والزانية يبتعدون عن ذلك الموطن وعن تلك البيئة يكون سبباً لرجوعهم إلى الله جل وعلا وإلى توبتهم إلى الله جل وعلا وإلى بعدهم عن مواطن الشر الذي وقع منهم وفيهم. فلأجل هذا المعنى قالوا إذا كان في النفي والتغريب مفسد أعظم من مصلحة نفيهم، فحينها يكتفى بالحبس، أن يحبس في مكان، يعني يحبسهم الحاكم في مكان ويكون ذلك المكان فيه مصلحة، أي مكان مؤتمن أيضا بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة. وإن كان هناك مكان صالح للتغريب فالأصل هو التغريب، لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا غربت غرب معها محرمها. لماذا؟ لأنها مظنة لإيقاع الفساد فيها إذا بعدت عن أهلها، ولا سيما وقد تلوثت بما تلوثت به. فلذا قال العلماء رحمهم الله تعالى تغرب ويكون معها محرم لها يحميها ويحوطها من الشر، يحميها ويحوطها من الشر، وهذا نظرا إلى ما تقدم ذكره من أن المقصد من التغريب هو ما تقدم ذكره. وإن زنى الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمه، الرقيق هو العبد أو الأمه، ذكرا كان أو أنثى، ومحصنا كان أي كان متزوجا بزواج صحيح ووطأ صحيحا أو لم يكن كذلك، فإن حده أن يجلد 50 جلدة الرقيق ذكرا، يجلد يعني ذكرا كان أو أنثى يجلد نصف حد البكر، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد 100 جلدة للذكر والأنثى الأحرار، فينصرف التنصيف إليه أي إلى الجلد. لماذا؟ لأن الرجم لا يمكنه أو لا يمكن تنصيفه، الرجم لا يمكن تنصيفه، فانتقل في الرقيق ذكرا كان أو أنثى محصنا كان أو غير محصن، إذا وقع منه زنا أنه يجلد 50 جلدة ذكرا كان أو أنثى، لعموم قول الله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم كذلك كما تقدم أن الحد الذي يتنصف في حق الحر وهو حد للرقيق هو الجلد، لأن القتل الرجم لا يتنصف، فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، استدلوا بها أنها باقية على عمومها في حق ماذا؟ في حق الرقيق، باعتبار أنه باقية في عمومها في حق البكر والثيب سواء كان ذكرا أو أنثى، أن حده يتنصف، أن حده يتنصف، وذلك لأن الرقيق وجد فيه مانع من موانع من موانع الرجم، وهو كونه ليس بحر، لأن من الشرط من شروط الرجم أن يكون من وقع منه الزنا أن يكون ماذا؟ أن يكون حرا. والرقيق ليس كذلك. وكذلك من حيث المعنى كما مر معنا أن الرقيق لا يتحاشى من الوقوع في شيء من هذه القاذورات بخلاف الحر العفيف، فإنه يأنف أن يقع في شيء من هذه القاذورات ذكرا كان أو أنثى، إما لرادع الدين وإما لرادع السمعة وكذلك النزاهة عن مثل هذه القاذورات. فلأجل هذا المعنى خفف الحكم في الرقيق وغلظ في غيره من الأحرار كما تقدم معنا. قال: ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في تغريبه إضرارا بسيده، ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق. طيب، حكم التغريب هل هو عام في الأحرار والرقيق أم أنه خاص بالأحرار دون الرقيق؟ الجواب ما تقدم، أن التغريب خاص بالأحرار فقط. يدل على هذا أولاً أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يرد عنه قط أنه أمر مملوكاً أو رقيقاً أنه إذا وقعت منه الفاحشة بأن يغرب كما هو الحال في ماذا؟ في الأحرار. ثانياً أنه قد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وقع في زمن شيء من ذلك، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالجلد كما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في شيء من هذه القاذورات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يجلدها الحد. الحديث أشهد أن يجلدها الحد، ولم يأتي أنه أمر بتغريبها عام. الأمر الثالث، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فإن زنت مرة أخرى فليجلدها الحد، فإن زنت مرة ثالثة قال فليجلدها الحد، أو قال صلى الله عليه وسلم قال: فليبعها ولو بحبل من شعر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أنه ما قال بأنه يجلدها ويغربها، بل أمر بجلدها فقط، فدل ذلك على أن العبد أو الأمة إذا وقع منهم شيء من هذه القاذورات فإنه يحد الحد ولا يغرب، يحد الحد ولا يغرب. هذا من حيث الدليل. وأما من حيث التعليل فكما تقدم من أن العبد أو الأمة ذمته من أن العبد أو الأمة ذمته مشغولة بحق سيده، فلو أنه وقع منه شيء من هذه القاذورات فنفي عام، لكان في ذلك النفي راحة له لمدة عام، وعلى سيده أن ينفق عليه مدة ذلك العام، وقد يكون سيده محتاجا إليه فيحصل ضرر لذلك السيد، وقد جاءت قاعدة الشريعة بنفي الضرر، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فاجتمع الدليل والتعليل على أن الرقيق إنما يجلد الحد، وحده كما تقدم نصف حد الحر، ثم بعد ذلك لا يغرب، ثم بعد ذلك لا يغرب. المسألة الثالثة: بما يثبت الزنا؟ بما يثبت الزنا، أي يثبت حكم الزنا وأن الإنسان وقع في الزنا. قالوا: لإقامة حد الزنا لا بد من إثبات وقوعه، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقر به الزاني 4 مرات ولو في مجالس متعددة، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، وأما يعني أخذ باعترافه فدل على ماذا؟ أخذ باعترافهما فدل على أن من البينات الإقرار. وكما يقول علماء رحمهم الله تعالى بأن من أقوى البينات الإقرار، أقوى البينات الإقرار. لماذا؟ لأن الإنسان هو شاهد على نفسه، يشهد على نفسه بنفسه، فهو أقوى البينات، بخلاف ما إذا شهد عليه شاهدا مثلا في غير زنا أو 4 شهود في الزنا، هي شهادة معتبرة، لكن الإقرار يقول هي أقوى، هو أقوى. لماذا؟ لأن الإنسان لا يشهد على نفسه بشيء يترتب عليه عقوبة شديدة إلا وهو قد وقع منه ما وقع، إلا وهو قد ندم وانكسر بسبب ما حصل منه. فالإقرار هو من أقوى البينات، بل هو أقوى البينات. وأما اشتراط 4 فلأن ماعزا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فرده، فلما اعترف 4 أقام عليه الحد. وهذا الأمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، بمعنى هل يشترط في الإقرار التكرار 4 مرات أم لا يشترط؟ من أهل العلم من قال بذلك، ومنهم من قال بالآخر، بمعنى منهم من قال يشترط 4 شهادات، واستدل على ذلك بفعل ماعز مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه أعرض عنه في الأولى، في الثانية، في الثالثة، لما كان في 4 حقق معه النبي صلى الله عليه وسلم القول، فلما علم أنه وقع بالزنا الصريح الواضح وأخبر أو سأله هل محصن فقال نعم، أمر برجمه. فاستدل الجمهور على ذلك بأنه يشترط التربيع في الإقرار. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يشترط في الإقرار أن يكرر 4 مرات، قال لأن الإقرار الواحدة والأربع سواء، لأن الرجل هو الذي يشهد على نفسه فلا يحتاج إلى تكرار ولا إلى تقرير التقرير 4 مرات، لأنه لو شهد على نفسه بأنه سرق لا يحتاج إلى التكرار، لو شهد على نفسه أنه شرب الخمر، أنه قتل، يقام عليه الحد أو القصاص بذلك الإقرار، ولا يشترط فيه ماذا؟ ولا يشترط فيه التكرار. قال: وما جاء في حديث ماعز إنما هو موافقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض له لأجل أن يستر نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ويعرض عنه لأجل أن يستر نفسه، لا لأنه أراد أن يقرره 4 مرات أو قاله قل 1 ثانية 1 ثالثة 1 رابعة إلى غير ذلك. فقالوا يكتفى بذلك بال4 مرات. وهذا القول من حيث التعليل والمعنى قول قوي، ولكن القول الأول أقوى، ولا سيما وأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث كما في صحيح مسلم أنه لما شهد 4 قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإنك أقررت 4، أما وإنك قد أقررت 4، قال: حينها النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه ثم قال أرجموه. الشاهد أما وإنك وقد أقررت أربعا، ففيه على ظاهر هذا الحديث معنى ما ذهب إليه القائلون باشتراط التكرار أربع مرات في الإقرار، والله تعالى أعلى وأعلم. قد يقول قائل فكيف تقولون في قصة الغامدية؟ الغامدية ليس فيها أنها كررت، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتوبي، أو كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا إني حبلى من الزنا. قال علماء رحمهم الله تعالى اكتفى نبينا صلى الله عليه وسلم بإقرارها مرة واحدة لأنها أكدت ذلك الإقرار بأن حبلى من الزنا، وهي قرينة تدل على أنها وقعت في الزنا، أنها وقعت في الزنا. هذا الأمر الأول. طيب قال ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنا والوطأ لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حدا، وأبواب الحدود لا بد فيها من ماذا؟ من التحري. يعني إذا جاء إنسان فقال وقعت على امرأة، لا يقول الحاكم قل هذا أربع مرات، قال أربع مرات يقول ارجموه، لا. ماذا تقصد به وقعت عليها؟ يستفصل معه حتى يدقق في الأمر الذي يستوجب الحد. فإن كان أمر الحاكم حينها بما عليه من الحد، وإلا نظر. قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر عنده لعلك قبلت أو غمزت، قال لا، يعني كرر عليه لعلك لعلك لعلك، وهو يقول لا لا، قال لا، وكرر معه الاستيضاح عدة مرات حتى زال كل احتمال. بل جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صرح باللفظ الصريح، صرح باللفظ الصريح أنه وقع بها. فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحد لا يقام إلا إذا أتى باللفظ الصريح الواضح الجلي أنه حصل منه حقيقة الزنا، وقع منه حقيقة الزنا. قال ولا بد أن يثبت على إقراري حتى إقامة الحد ولا يرجع عنه، فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، ولأن ماعزا لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه. وهذا مما ذكر في المسألة من أن ما كان من حد الإقرار، يعني ما كان من إقرار، فهل لمن أقر بالحد أن يتراجع؟ هل لمن أقر بالحد أن يتراجع عن إقراره؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة قولين، منهم من قال ليس له ذلك، ومنهم من قال له ذلك. والصحيح أن له ذلك لعموم ما جاء، يعني في المعنى جاء مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. فما دام أنه شبهة، هناك شبهة احتمال، وقع احتمال، فلا يقام الحد مع ماذا؟ مع الاحتمال، ولا سيما أن البينة هي الإقرار. فما دام أنه كذب نفسه قال كذبت على نفسي ما وقع مني شيء من ذلك، قالوا تنتفي وتسقط البينة. كما أن الشهود لو جاء شاهدان أو أربع شهود فقالوا نحن رأينا فلانا وقع في الزنا، قبل إقامة الزنا قال كلهم أو بعضهم كذبنا عليه، هل يقام عليه الحد أم لا يقام عليه الحد؟ الجواب ماذا؟ لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لسقوط البينة. قالوا فكذلك لو أقر على نفسه بالحد ثم لو أقر على نفسه بما يستوجب الحد ثم نفى ذلك، نفى ذلك، قال ما حصل مني هذا، أنا كذبت على نفسي، أنا قلتها في ساعة غضب، في ساعة إنسان لا يعي ما يقول أو ما شابه ذلك، كذبت على نفسي، أنا لا أقر الآن بما ذكرت، هل يقام عليه الحد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لما تقدم ذكره، وكذلك لما جاء في بعض روايات قصة ماعز كما في صحيح مسلم أنه لما شعر بحر الرمي أو الراجم فر، فأدركه رجل فضربه في لحي جمل فمات، فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه، هلا تركتموه، فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على هذا المعنى، على أنه إذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد أنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد لهذا الحديث ولما تقدم كذلك من معنى وتعليل، لما تقدم من معنى وتعليل من أنه نفى عن نفسه وكذب نفسه، فتكون البينة التي نصبت لأجل إقامة الحد منتفية أو محل شبهة، منتفية أصلا ورأسا، أو أنها صارت محل ماذا؟ اشتباه وشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. طيب قد يقول قائل إذا كان كذلك فهل يترك؟ الجواب لا، يعزر، يعزر على كذبه وتلاعبه بالأحكام، لكن التعزير شيء والحد ماذا؟ شيء آخر. الأمر الثاني أن يشهد عليه بزنا، يعني البينة إما أن يكون بالإقرار إقام الحد، إما بالإقرار على نفسه، وإما بماذا؟ وإما بأن يشهد عليه بالزنا أربعة شهود، أن يشهد عليه بالزنا أربعة شهود، لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنا شروطا، بمعنى أن البينة في الزنا إما أن تكون بالإقرار وإما أن تكون بشهادة الشهود، وسيأتي معنا من شروط الشهود ما هي حتى تثبت بهم البينة. قالوا ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنا شروط، أولها أن يكون الشهود أربعة للآيات المتقدمة، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل، يشترط في حد الزنا أن يكون أربعة، وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى يعتبر من أشد أنواع الشهادات عددا، يشترط فيه ماذا؟ أربعة شهود. الشرط الأول لظاهر القرآن لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال العلماء رحمهم الله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، يقول لو أن ثلاثة عدول رأوا رجلا يزني بامرأة ورفعوا تلك القضية إلى الحاكم وليس معهم رابع، فإن أولئك العدول يصيرون بتلك الشهادة فساقا، وأولئك الذين رأوهم على تلك الحالة لا يقام عليهم الحد. لماذا؟ لعدم اكتمال نصاب الشهادة في الزنا، فيشترط أن يكون أربعة، أربعة شهود، وأن يكون الشهود عدولا. الشرط الثاني أن يكونوا أي شهداء أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين، الصبيان والمجانين ليس بمقبولة، والأمر في ذلك واضح، الصبي عقله ناقص والمجنون كذلك بل أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكونوا رجالا عدولا، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنا صيانة لهن وتكريما، لأن الزنا فاحشة ولا تقبل لأن الزنا فاحشة فلا يعرض له النساء، يعني مثلا لو أن رجلا رأى هذه الفاحشة فيأتي بشهود معه من الرجال العدول حتى يشهدوا على تلك الفاحشة، إذا كان هناك امرأة لا تقبل ولا تقرب من هذا الأمر. لماذا؟ لأنها فاحشة فلا تقرب المرأة بل تصان عن تلك الفاحشة. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الفعل هو النظر، النظر إلى فعل تلك الفاحشة لأجل الشهادة، هذا من النظر الذي أجيز للضرورة، أجيز للضرورة، لأن الأصل في النظر إلى فرج الرجل أو المرأة لا يجوز إلا لزوجة والزوج لزوجته والعكس أو ملك اليمين. أما في الزنا فأجيز للضرورة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، فهو لا يتم إقامة الحد إلا بهذه الشهادة، فاضطر إلى النظر اضطرارا. قال ولا تقبل شهادة الفاسق أيضا لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالفاسق ليس بعدل، ومن شرط الشهادة أو الشهود أن يكونوا عدولا باتفاق. الأمر الرابع أن يعاين الشهود الزنا ويصف ذلك وصفا صريحا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة. ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا حتى يرى منها ما يرى، بمعنى أنه يرى حتى يرى الميل في ماذا؟ في المكحلة، حتى يرى الميل في المكحلة، لا يكفي الوصف العام بل لا بد من الوصف الخاص. الكل يقول شاهدنا كما يعني رأينا الرجل وقع بها وكما تدخل أو يدخل الميل في المكحلة. قالوا أن يعاين. طيب الأمر الخامس أن يكون الشهود مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته، تقدم إذا كان الفاسق لا يقبل فالكافر من باب أولى. الأمر السادس أن يشهدوا عليه في مجلس واحد سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين المجلس نفسه، فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعا لأنهم قذفوا، بمعنى أنهم لو قال إنسان مثلا أنا رأيت أربعة كلهم قالوا نحو رأينا، قررهم الحاكم أنت رأيته كيف رأيته؟ يأخذهم واحدا واحدا كما قال العلماء، كيف رأيته؟ قال رأيته في مكان كذا يعمل كذا وكذا، صرح. الثاني الثالث الرابع قال رأيته ولكن لم أرى الميل في المكحلة. فإذا كان كلهم قذفوا فيترتب عليهم حكم أو حد القذف الذي سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الدرس الآتي: وإن كلهم شهدوا بنفس الشهادة، كلهم قالوا رأينا على الوصف الفلاني، وكلهم ذكروا ذلك الوصف الدقيق، فحينها يقام عليه الحد وإن كذب. قال: ما حصل مني؟ يقال: البينة مقدمة، البينة مقدمة في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.